الاستغاثة فرد من أفراد الدعاء، لكن ما الفرق بينها أو ما هي ميزتها أو صفتها؟ الاستغاثة هي طلب دفع الشر أو جلب الخير، الدعاء في الدعاء تطلب جلب الخير أو دفع الشر، هذا الدعاء. نعم، نعم، طلب دفع شر أو جلب عند وقوع الشدة. ما الدليل أن هذا هو معنى الاستغاثة؟ إذ تستغيثون ربكم، متى كان؟ في وقت شدة وهو قتال، فدل ذلك على أن للاستغاثة معنى آخر هو دعاء وزيادة، وهو دعاء في وقت الشدة، هذه الاستغاثة. طيب، السؤال الثاني، هل يشرع الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى أو لا تشرع؟ هل تشرع الاستغاثة بغير الله اللي من خلفه؟ فيه تفصيل، انتبه الآن، الاستغاثة بغير الله فيها تفصيل. ما نعم، يعني إن كانت الاستغاثة على معنى التعبد فصرفه لغير الله شرك أكبر. كيف نعرف الاستغاثة صارت على معنى التعبد بحيث صرف غير الله شرك أكبر؟ كما قال أخوك، إذا كان المستغاث به حاضرا يسمع، والمستغيث به يعتقد أنه تنفع استغاثته بإذن الله وأن يكون عنده السبب لذلك، فهذه حينئذ استغاثة مشروعة. ما الدليل على ذلك وأن هناك من الاستغاثة ما هو مشروع؟ في قصة موسى لما تقاتل رجل من شيعة موسى مع رجل من آل فرعون، أو فاستغاثه، يقول الله تعالى فاستغاثه طلب الغوث عند الشدة والإعانة على إزالة الكرب، فاستغاثه الذي هو من شيعته، على الذي هو على الذي من عدوه، فدل ذلك على جواز الاستغاثة بشرطها أن لا تكون عبادة، فإذا كانت عبادة فصرفه لغير الله شرك، لا يستحق العبادة إلا الله. وعلى ذلك فأجيبوني عن المسائل الآتية: رجل استغاث بالرسول، أصابه مرض شديد ويخشى على نهاية حياته عما قريب، فاستغاث الرسول صلى الله عليه وسلم، استغاث بالرسول، ولكن ليس وهو بعيد عنه، ذهب إلى قبره، عند قبره فاستغاثه، فحضر عند قبره وقال: يا رسول الله اشفع لي عند الله، يا رسول الله اشفع لي عند الله. فما حكم هذه الاستغاثة التي هي من مكان قريب لا مكان بعيد؟ أمريكا، ها؟ شرك أكبر، لأن النبي ليس حاضر، ميت، نعم النبي ميت. طيب لو كان حاضر وعلم الرجل أنه قادر فاستغاث بالرسول في حياته، يا رسول الله ادفع عني ظلم هذا الظالم، لأنه يستمع لكلام الرسول يقول انتهي عن ظلم فلان، فدفع شره وضربه له، فما حكم الاستغاثة بالنبي في حياته وهو يسمع وهو قادر؟ جائز. لكن كيف، كيف نقول جائز وقد جاء في الحديث أن في زمن النبي كان منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، فقال النبي إنه لا يستغاث به، هذا في حياته، نعم، وإنما يستغاث بالله. فماذا نقول في هذا الحديث المروي عن النبي وقد نفى الاستغاثة عنه في حياته؟ قال لا يستغاث به، إنما إيش استغاث؟ الحديث إسناده أصلا ضعيف، في سنده ابن لهيعة، ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة اختلط بعدما احترقت مكتبته، اختلط، وليس كل أحاديثه ولا شك ضعيفة كما هو معلوم، فهناك في الأصل أن حديثه ضعيف إلا إذا روى عنه أربع كما ذكرت لكم مرارا، عبد الله بن مبارك، عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد النقري، وقتيبة بن سعيد، فهؤلاء إذا رووا عن ابن لهيعة فإنه يكون حينئذ من صحيح حديثهم أو من صحيح حديثه، وإلا فالرجل قد اختلط. وهذا من الأحاديث التي ذكرها، وحينئذ لا يصح الاستدلال بهذا الحديث من جهة أنه ضعيف. فلو كان حسن قد يحمل عليه شيء على تعلق هؤلاء بالرسول، تعلقهم
كما يتعلق بالله،
بالله، فقال لا يستغاث به على المعنى الذي يستغاث به بالله، يعني نعم، فإنه لا يقدر على دفع الضر وجلب الخير حقيقة إلا الله جل في علاه. طيب هل يستجاب دعاء الكافر المضطر؟ نعم، هل يستجاب دعاء الكافر المضطر أو لا يمكن أو قد يستجاب؟ أخال لا يدري، أخال جزاء الله خيرا، قد يستجاب، ما الدليل؟ أما يجيب مطر دعه ويكشف السوء، هذا دليل؟ إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. قال إبليس ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. فقد يدعو الإنسان بشيء يظنه خير وهو شر عليه، يدعو الله يزوج تلك المرأة التي أعجبته، يا رب زوجني فلانة، لو زوجه الله بها لكانت هلكته في الدنيا والآخرة، كامرات عمران بن حطان كان رجل صاحب سنة، تزوج امرأة خارجية أعجبته فلا تزال به على الغداء عند الفراش إلى آخره حتى صار خارجي مثلها. ينبغي الإنسان أن لا ينسى دعاء الاستخارة، لا يقتنع على الله أريد كذا أريد كذا، يا رب كذا يا رب كذا، قل إن كان في خير فيسره لي، كما في دعاء الاستخارة، وإن كان فيه شر فاصرفه عني. الإنسان لا يملك العلم حتى يقترح على يقترح مستقبله، يقول أريد وهذا لا شك فيه خير، مشتريك لو خير بحر نعم كالحج، ادعو الله يسهل لك الحجة، لكن تستخير في الطريق، فقد تكون هذه السنة الحجة يحصل لك فيها مانع من مكروه لا يتم حجتك أصلا، لا يتم حجة، فاستخير في الطريق. أما الحج عبادة، فلا يستخير إنسان في عبادة، العبادة خير كلها، ولكن عندما يقبل على العبادة في وقت معين يطلب الاستخارة، يدعو دعاء الاستخارة. كم من متورط في الدعاء أجابه رب الأرض والسماء، أجابه لكن كان الدعاء عليه، أنه ما أمكن علم لربه، قال يا رب إن كنت أعلم خير، ما قال يا رب أنا أعلم الخير فاقدره، لا إله إلا الله، لا إله إلا الرحمن أيها العاجز. والبعض عنده قلة ثقة بربه ولا يشعر، يعجب الشيك السيارة أو الزوجة، يقول لا لو استخرت الرحمن خلى على التوكل، فقد تصرف بعد الاستخارة. هذا ظن الرجل إما جاهل أو شرير، يقلبه شر، كيف يثق في ربه؟ يقول أنا لو استخرت بسلفة عني الله لأنه يعلم لي فيها شر وأنا ما أقدر أصبر عنها. عجيب هذا، عدم صبرك هذا شر، يجب أن تتجرد لله، هذا تمام الجهل الحقيقة، عجيب هذا. أو تتعسر عليه الأمور في الاستخارة ويجاهد الاستخارة لأنه هوى له في ذاك الأمر، هذا إذن عدنا وثق في ربي بعد، والله ما وثق، وثق سلم، قال الحكمة في هذا فيما اختاره الله، نعم الحكمة فيما اختاره الله. عند أرباب الدنيا هذه الكلمة، عندما يستخير الرجل ويترك شيء يلمع في نظر صاحب الدنيا، يقول الحكمة فيما اختاره الله، الأمر صعب عليه، سمينا أسميها دروشة، لا تفوتك الفرصة، الله يهديك، لا تفوتك الفرصة، ما عنده الكلام هذا، لأنه قلبه قد استولت عليه الدنيا، فليس للثقة في الله محل في قلبه، نعوذ بالله. وما عند الله ترى خير في الجنة، حتى لو فاتك هذا الأمر الدنيوي ولو لم تحصل على عوض إلا الجنة لكان خير. البعض يترك الشيء لله يطلب العوض، يقول والله تأخر، لا تركت لله، ونشوف تبتلى بالسنين، تبتلى ليس العوض يأتيك مباشرة، حسب الناس يترك ويقولوا آمنا هم لا يفتنون، يقول عرض عليه معاملة فيها غش أو فيها رشوة فرفضتها لله وكانت تساوي 5 مليون لله، لما تجي السنة الأولى يقول والله ما أشوف عوض، ثانية يبدأ يشك، قد لا تأخذ شيء ما في إشكال، في شيء أعظم من الجنة، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، هذا الذي ينتظر العوض حقيقة ما أراد إلا الدنيا، لأنه ما أراد وجه الله، ينتظر العوض ما عوض الله عليه، يريد العوض الآن، لكن لا يفكر في العوض جاء ولا ما جاء، يقول عملت لله، حتى لو أصابني بعدها ضراء وحصل بعدها شيء من اللأواء لا يضرني ما دام أردت ذلك لله. هذا هو العبد الصالح الذي يثق في ربه وسيعوض الله خير، ولو لم يكن إلا راحة البال ومحبة صالحي الخلق سبحانه، ثم الخلق من خلقه وإدخاله جنته وقبر المؤمن عبسه كما يقال، كان يكفي هذا. طيب نكمل المسائل حتى نلج في الباب الذي بعد المسألة، كم الآن وصلنا؟ المسألة الرابعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قال فيه مسائل: الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين.
نعم، أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. ما هو الذي لو فعله؟ الشرك، الاستغاثة. فأصلح الناس أو من كان من أصلحهم كعمر مثلا، لو فعله الاستغاثة إرضاء لغيره لغير الله صار من الظالمين. فدعا مثلا صاحب قبر إرضاء لذلك المشرك، فإنه يكون مشركا إذ لا تجوز المحاباة في دين الله سبحانه وتعالى. فالبعض يتخذ الشرك مودة من أجل المجاملة والتحاب، يتخذ إيش؟ الشرك سلما لطاعة المحبوب وقربانه منه، فيرى صاحبه يدعو أو آباءه يدعون الوثن أو صاحب القبر فيدعو إيش؟ فيدعو مثله. وهل تنجيه من هذه المحاباة؟ لا. وهل ينجيه من وصف الشرك فيقال فلان لم يفعل هذا قناعة بالشرك ولكن من باب المجاملة والمحاباة لأهل بلده، زارهم وكان بالخارج يدرس، جاء ولجد بعد ما كبر في السن، جاء القرية صنعوا له عشاء واستقبلوه وقال يلا رايحين الآن للضريح، اشكروا أن الله أنه شفع لك عند الله، كنا ندعوه حتى يشفع لك عند الله حتى تنجح وتخرجت من الجامعة، هيا نمشي معنا يمشي معنا. فمشى معهم إلى الضريح وصار كلهم رافعين يديهم هو معهم: لك الشكر يا بدوي أن شفعت لنا عند الله، لك كذا وكذا. هل ينجيه عندما يأتيه ناصح يقول له ليش شركت اليوم تدعو البدوي مع هؤلاء تدعو الضريح؟ فيقول والله أنا فعلت ترى من باب المجاملة والمحاباة. يقال إنك إذن من الظالمين، فلا تشرع هذه المحاباة، إن هذا شرك، دعوت غير الله، قلت يا ولي الله اشفع لي أو أشكرك أنك شفعت لي فدعوت فأشركت بالله. وهذا يذكر ما هو أشد من مجالسة السفلة الذين يتعاطون في طرائفهم حتى الذات الإلهية سخرية أو آيات الله أو ملائكته أو جنته وناره سبحانه، فيقول والله أنا ما أقدر أخرج من المجلس، واضطريت وجاملهم وضحكت معهم وتعاطيت ما يتعاطون من الكلام. يقال هذا ما فيه محاباة، إنكم إذن مثله، فلا يجوز المحاباة في دين الله، لا يجوز المجاملة في دين الله ومشاركة أهل الشرك في شركهم محاباة لهم. وهذا مضاد للولاية التي يجب أن تفرد لله، وهذا ينافي ما كان عليه إبراهيم الخليل عندما قال إنا براء مما منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. فكيف يحبهم لدرجة أن يوافقهم في الشرك ويقول هذه محاباة؟ هذا لا يجوز. انظر لبعض الجماعات عندها تنازلات عجيبة غريبة، حتى سمعت من ينطق من رؤوس تلك الجماعة بالكفر الصراح، يعني محاباة لأهل الزندقة والكفر حتى يتكتلون معه. شو يقول من مقالاته؟ الحرية مقدمة على الإسلام، هكذا بالنص، لم أظلمه والله، هذا نص كلامه هكذا بالصريح الفصيح، الحرية مقدمة على الإسلام محاباة لأهل للكفرة والزنادق اللئام. لما يسمعوا أن هذه الجماعة تقدم الحرية على الإسلام يقولون والله أنها الجماعة التي ينبغي أن نتكتل معها وننصرها. مساكين نسوا نصرة الله، نظروا الكثرة. قال الله تعالى: وفي حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم من الله شيئا. تريد أن تصل إلى قلوب الناس حتى يتكتلوا معك وينصروك، ونسيت رب الناس. لم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، شوف كثرة كافرة يحذرون الموت ويتعاونون ربما الخروج من تلك القرية. فقال لهم الله كلمة واحدة: موتوا. فكلهم ماتوا ربما بالآلاف. ثم الحياة ايش؟ ثم أحيا، ماتوا كلهم ثم أحيا. فبعد هذا يذهب الناس، يذهب الإنسان فيجامل في دين الله ويشرك أو يسب ما لا يحله سبه من أجل أن يرضيهم. يا مسكين، ما عند الله خير من هؤلاء الذين تعلق بهم أنت، والتعلق بهم مثل التعلق ببيت العنكبوت. فالله ضرب مثل يتعلقون بغيره كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. التعلق بغير الله ترى مثل التعلق ببيت العنكبوت، ما تستفيد شيء. اقرأ.
قال رحمه الله: الخامسة تفسير الآية التي بعدها.
نعم. ويقول تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له. فإذا كان لا يكشف الضر أو لا يكشف إلا بالله فوجب إفراده بالاستغاثة سبحانه. إن حقيقة المستغيث حقيقة عمله إنه يريد كشف هذا الكرب والشر الذي ألم به، فمن أجل ذلك يستغيث. فإذا عرف أنه إذا مس الرجل ضر لا يكشفه إلا الله، فهذا يدعوه لتفريغ قلبه تفريغا تاما من التعلق بغيره سبحانه. فحينئذ يعتقد أنه يجب أن تكون العبادة كالاستغاثة به وحده دون غيره. وقد حصل يعني لي أنا شخصيا تجربة مع بعض الكفار في هذا الباب، وأنهم بفطرهم يدركون أن المستغاث به هو الله وإن كانوا ملاحدة. شوف، إن كانوا ملاحدة. قد ذكرت لكم من قبل قصة أني كنت في بحيرة على فرنسا في بلاد فرنسا بقريب، لا أذكر الآن، قريب باريس أو غيرها، لكن كان هناك رجل يصطاد من الأوروبيين الفرنسيين، وكان معي مترجم أو أخ من إخواننا الفرنسيين لكن من أصل عربي يحسن اللغة. فاصطحبت الأخ، قلنا هيا ندعوه للإسلام. فذهبت إليه وجدته قد شاب حتى تجعد وجهه، وصل ربما إلى 80 إلى 90 أو 80، فأردنا أن نتكلم معه في التوحيد، وقلنا لابد أن نلقي له ببعض الكلام قلت في نفسي حتى نستطيع أن ندعوه، فما وجدت وقتها مناسبة إلا أن أسأله عن قاربه الذي يصطادم به. فقلت له بكم تبيعنا هذا القارب؟ فكأنه أحس أننا من الخليج أو من بلاد السعودية، فذكر ثمنا باهظا باليورو، ونظرنا إلى القارب وإذا به لا يساوي شيء. فماذا تعمل؟ قال أنا أصيد الجلب الذي يستعمله للصيد في البحر الكبير، أصيد من هذه البحيرة الجلب للسمك يعني الكبير الذي في البحر الكبير. فسألته من خلق عينيك؟ يعني أطلب منه الاعتراف بالربوبية على طريقة القرآن، يلزمه بالألوهية مثل ما هي طريقة القرآن. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. من خلق عينيك يعني ولسانك وشفتيك؟ فجاءني أنه ملحد، وهكذا الأوروبيين كثير أصبح منهم ملحدين لاشتغالهم بالمجون الزنا والفواحش والبعد عن كنائسهم، فأصبحوا على كل حال ملاحدة لا يؤمنون بالله رب ولا حتى بعيسى إله، ولا لا ليس هناك إله إلا الله، ولكن ابتعدوا حتى عن دينهم، فأصبح كثير منهم من الملاحدة. فما كنت أتوقع هذا الجواب، جواب الفطر المركوز في أي شخص تقول من خلق عينيك لسانك شفتيك، يقول ربي. هل شاركه أحد؟ ما يشاركه، فكيف شاركه العبادة؟ انتهى. فجاءني حقيقة عندما قال إنما خلقني أو خلق عيني وخلقني كل أمي في بطنها خلقتني. فجاء السؤال من أخي الذي بجانبي، فقال له الآن لو غرقت في هذه البحيرة أو في هذا البحر وأصابك عن الكرب الغرق بمن تستغيث؟ فهنا ما استطاع إلا أن يقول بربي يعني الله. فشف مع أن الأصل ملحد يعتقد أن أمه هي الذي خلقته في بطنه. فبدأت الدعوة حينئذ، أن ما دام أنه ما يشارك أحد في إنقاذك من غرق الله، ما يشاركه أحد، ألا يجب عليك أن تفرده بالعبادة إلى آخر ما ذكرنا. فهذه طريقة القرآن، وهي يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فإذا كان كذلك فلا يجوز دعوة غيره. نعم، السادسة أو السابعة. السادسة.
قال رحمه الله: السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا.
كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، تؤخذ كما قال الشارح من قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلم ينتفع من دعائه هذا. نعم، فخسر، فلم ينتفع من دعائه هذا فخسر الدنيا بذلك والآخرة بكفره. إذا عرف أنه ما ينفعه إذا مسه الضر إلا الله فلم ينتفع بذلك، فقد خسر الدنيا والآخرة، فخسر الدنيا بذلك والآخرة بكفره. نعم.
قال السابعة تفسير الآية الثالثة
ويقوله فاكتبوا عند الله الرزق، ابتغاء الرزق من الله وحده، لأنه لا يرزق إلا هو، كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. فإذا كان الرزق بيده وحده لم يشاركه في أحد فلا بد أن تعبده. ترى هذا المال الذي أخذته منذ أن كان والدك يصرف عليك من عمر أطفالك إلى أن توقفت إلى ما أكلت اليوم في غدائك، ترى كل الرزق هذا بيد الله، هو الذي أعطاك، ما شارك أبوك ولا أخوك، إنما هو المعطي، يستحق منك وقد رزقك هذه المدة كلها حتى نمى بدنك فتراه، فترى صوت رجليك على الأرض يسمع منه وعيد أن تشرك تدعو غيره، أن تعصيه فترمي بصرك إلى مفاتن امرأة لا تحل لك، أو تتكلم بلسانك بغيبة وهو يكرهها منك سبحانه، وهذا الطعام الذي خالف لسانك وأسنانك منه، فما تستحي وقد رزقك وأطعمك سبحانه وأحاطك بالنعم فغذاك بالهواء وحسنه لك ونقاه فصرت تستنشقه كل دقيقة وتخرج رديئة، ثم الطعام أعطاك إياه، قال الله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، لأن كثير من الناس ينظر إلى لذته ولا ينظر إلى بديع من صنعه فيشكره بالتوحيد والقيام بالعبودية، فنبه الرب عباده أن ينظروا إلى عجائب صناعة الطعام هذا حتى يؤمنوا بالرحمن ويوحدوه ويفردوه بالعبادة ويقوم بحقوق التوحيد من فعل الواجبات وترك المنكرات. فلفت نظرهم سبحانه، قال فينظر الإنسان إلى طعامه، لا كما أكثر الناس ينظرون في حال الطعام إلى لذته، أول ما يضع أمام الطعام وش ينظرون؟ لذته، فيصيبهم نهم شديد فيطر فيأكلوا. فقال الله فلينظر الإنسان إلى طعامه، كيف أصل إنشاء هذا الطعام الذي تأكله؟ أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، نعم، فأنبتنا فيها حبة وعنبة وقضبة وزيتونة ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبة متاعا لكم ولأنعامكم. أفيستحق سبحانه أن تشرك به بعد هذا تدعو غيره وهو وحده الذي شق لك الأرض شقة، فالحبة هذه الجامدة فلقها فأخرج نبات تأكلها وحده لتأكل أنت، هب أنه منعك البذر وحصل القحط في البلد، ما يلتصق جلدك بعظمك فتموت جيعان، أطعمك أن كنت لو لم يطعمك لجعت حتى مت، فهي ليه فتعصيه وتبتعد عن طاعته والقيام بحقوق توحيده. نعم. التاسعة.
قال الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه،
ويؤخذ ذلك من قوله واعبدوا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. نعم، إليه ترجعون، فما دام أن المرجع إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون العبادة له وحده، ويكون طلب الرزق لا ينبغي إلا منه، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، الجنة تطلب من الله وكذلك الرزق لا يطلب إلا من الله. فإذا كانت الجنة في الآخرة لا يطلب من الله، والرزق في الدنيا يطلب من الله، حينئذ كيف نستغيث بغيره؟ كيف نستغيث بغيره من أضرحة؟ فنقول يا بدوي اشفع لنا أن يغيث الله، اشفع لنا عند الله أن يغيث من عذاب القبر عذاب النار في الآخرة. في الدنيا اشفع لي عند الله أن يغيثني من هذا المرض الشديد والكرب الأليم، أنه ما يبتغى الرزق إلا عنده، رزق الدنيا والآخرة، فلا يجوز أن يكون له ند في طلب الرزق أو الاستغاثة لجلب الرزق أو دفع الشر، لأننا ما نرجع إلا له وإليه ترجع. لو تفكرت في هذه الكلمة فقط أنك راجع إلى الله وإليه ترجع، والله لخفت أن تشرك به، لخفت أن تعلق بغيره، لخفت أن تهمل العبادة أمرك الله بها كصلاة الفجر، أو تخش في معاملة تجارية، أو تكذب، أو تزني، أو تشرب الخمر، إنك راجع إليه سبحانه، لا مفر منه. قال تعالى كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فلا، قال الله تعالى لا تعتذروا اليوم، وقال لا ظلم اليوم. نعم.
قال التاسعة تفسير الآية الرابعة،
ويقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة. لو قعد الذي يدعو غير الله إلى يوم القيامة لما استجاب له، فلم يستجيب له ولو دعاه منذ أن قامت الحاجة، وصار يدعوه إلى يوم القيامة، يعني 700 سنة 1000 لا يستجيب له، فهذا حينئذ لا أضل. ولذلك تشوف اللي يتعلق بغير الله حتى في الوظيفة، اتصل بمدير كبير له علاقة به من القرابة، وظفني وظفني وظفني، ما عندي راتب، ما عندي فلوس، ومتعلق به، تقول هل التوظيف حقيقة بيده مع قرابته لك وسلطته الذي أعطاه الله إياها؟ فإنه لن يوظفك إلا بإذن الله، فابتغي عنده الرزق. فإذا كنت تعترف أنه بيد الله، فلماذا التعلق هذا به؟ لماذا لا تقطع الطمع به بسكين الاعتقاد الحق أنه لا يبتغى الرزق إلا من الله، وأن الذي هو الذي يخفض ويرفع ويضر وينفع، بيده الملك وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم. نعم.
قال العاشرة ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله.
نعم، لقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقد شبه الله من فعل ذلك كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. هذا الذي يطلب غير الله كأنه يبسط يديه إلى الماء ولا يرفعها ويجمع الماء ليشرب، فلا يستفيد من هذا البسط. نعم. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وضرب الله مثلا الذي يبتغي غير الله ويتعلق به كمن يتعلق بسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وجد الله عنده فوفاه حسابه. وعدة أمثلة ضربها الله في القرآن ليعلم العاقل من عباد الرحمن عاقبة الشرك، وأنه لا يستفيد منها. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. نعم.
الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه،
لقوله تعالى: وهم عن دعائهم غافلون. هذا الميت الذي في الضريح كالبدوي، حتى الرسول نفسه لا يدري عن دعاء من يدعوه، لقوله تعالى: وهم عن دعائهم غافلون. وقال في آية أخرى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، ذو الخبرة البالغ الذي يخفى عليه شيء من الأمور. فانظر كيف الله اعتنى بعباده، يصور لهم الشرك قبحا وضررا وأنه لا ينفعهم، ثم مع ذلك يشركون ويكفرون به. لا إله إلا هو. نعم.
الثانية عشرة: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له.
أولا، هل يسمع الميت دعاء الحي ولو كان قريبا من قبره؟ كلا. قال الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. قالت عائشة: الميت لا يسمع، واستدلت بقوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى الدعاء، وقوله تعالى: وما أنت بمسمع، أو قوله: وما أنت بمسمع من في القبور. نعم، السلام قيل يسمعه الميت، كما صحح ابن المبارك وعبد الحق الأشبيلي وقرهما شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الرجل إذا مر بقبر الرجل يعرفه في الدنيا فسلم عليه، رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. لكن هذه قضية خاصة، رد السلام لو ثبتت، هل زاد النبي قال فدعاه فجابه سلم رد السلام؟ وذلك الصحابة لو كان يعتقد النبي يسمع ودعاؤه عند الله ينفع وهو يشفع لدعوه عند نزول الكرب، كما جاءهم أو نزل بهم طاعون عمواس والفتن كصفين وغيرها، ما ذهبوا إلى قبر النبي ودعوه أبدا، ما كان يدعون إلا الله في الرخاء والشدة. فدل أنه لا يدعى الميت، وأن الميت لا يسمع ودعاؤه لا ينفع، وهو حقيقة لا يشفع. إن المشركين يعتقدون أن الميت يشفع بغير إذن الله، يا بدوي اشفع لنا عند الله، ما عند بيت الله عادل، مع ذلك يطلبونه من الشفاعة. فجعل له قدرة مستقلة عن الله يوصل الدعاء لله بها، هذا شرك في نفسه أكبر مخرج منه. قال في نفسه البدوي يشفع ولو ما أذن الله، وجعل له استقلالية بالحكم، هذا واضح شرك أكبر من هذه الجهة. فكيف هو يعبد ويقول يا بدوي يا حسين؟ ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل له ومن لم يجعل له له نورا فما له من نور. نعم.
الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو.
وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن الدعاء وإن سماه بعض أهل الشرك توسل، لكن هذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليشربن أقوام من أمتي الخمر، الله أكبر، يسمونها بغير اسمها. وقع والله في الفخ بعض الأمة، والله زرت بعض المدرسين يدرسون شريعة، وللأسف اتفقوا زوجته إنهم يجيبون القنوات الفضائية في البيت، يقول لي ما نشوف فيه إسلامي، ما نبي نشوف قنوات ناجلة، يعني يطلع لنا شيخ يحكي لنا كلام طيب. ما سألوا أهل العلم عن القنوات وعن ما يعرض فيها من فتن، وإيش ينتقوا وإيش يتركوا. اشتروا، خرج له في قناة إسلامية ما أدري وش اسمها، اقرأ، ما أذكر الآن، لا ذكر بشيء معين، من يقول له أن هذا الذي يفعلونه الرافضة من دعاء آل البيت فاطمة هذا توسل، هذا هو الشرك. فانطلت هذه عليه، فتح معي الموضوع وحقيقة فجأني. توقعت إنسان يدرس التوحيد للأولاد في المدارس وينطلي عليه مثل هذا الأمر، فسموا له الشرك وهو دعاء الأضرحة آل البيت، سموا التوسل. طيب سميت التوسل، هل الأحكام تنعقد بالأسماء ولا بالصفات؟ فصفة هذا العمل الذي يفعله شرك حتى لو سميته توسل. طيب صفة هذه خمر، وإن سميتها مشروب روحي خمر، هي خمر ملعون شارب. كذلك الشرك هو دعوة غير الله شرك حتى لو سميته توسل وسميته الربا ربا، ولو سميته فائدة عموما اسمه ربا. فتغيير الأسماء لا يكون من لوازمها ايش؟ تغيير المسميات، ما دام ان المسمى هذا له حقيقة في الشرع. نعم. فاذا حتى لو سماه توسل قوله يا ولي الله اشفع لي عند الله، نقول هذا دعاء وعبادة لغير الله، لقوله تعالى في كتابه وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى دعوته ولو توسل عبادة، لأنه دعا غائب دعاء مقرون بطلب، فهو تعبده حقيقة حتى لو سماه توسل، فقد عبد وقد أشرك. نعم.
الرابعة عشرة، كفر المدعو بتلك العبادة.
فكانوا بعبادتهم كافرين، فهم يكفروا بعبادتهم، فما استفادوا شيء، فإنهم يوم القيامة يكذبونهم ولا يشفعون لهم عند الله، بل أنهم يكفروا بعبادتهم لهم في الدنيا لقوله وكانوا بعبادتهم كافرين. فاستفدنا من الآية فائدتان لهم، أما ما يفعلونه من يزعمون أنه توسل عبادة شرك، أنه لا يستفيد من هذا الشرك شيء، فإنه يوم القيامة يكفر هؤلاء المعبودات، تكفر بمن عبدها من رب الأرض والسماء، فيكفروا به كما قال الله تعالى اتبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نعم.
الخامسة عشرة، أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس.
نعم، لأنه لا أضل ممن فعل ذلك، ممن لا يستجيب له ليوم القيامة، فهذه الأمور كلها جعلته أضل الناس. ومن أضل يعني لا أضل، ومن أضل من مانع مسجد الله أن يذكر فيها اسمه يعني لا أضل منها. نعم.
السادسة عشرة، تفسير الآية الخامسة.
يقول تعالى من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فمن كان يعتقد ذلك فينبغي أن لا يستغيث إلا بالله. الأخيرة
السابعة عشرة، الأمر العجيب وهو إقرار عبادة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين.
قلت لكم الآن، إلى الآن الكفار تذكروا الملحد هذا لفرنسا يقول أمي خلقتني في بطنها، ثم لما ذكرناه في الاضطرار وهو يغرق من يجيبك أنت مضطر تغرق؟ هذا عجيب، يقرون له بأنه يجيبهم في الاضطرار ثم يشركون به في الرخاء. إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الثامنة عشرة هي الأخيرة.
الثامنة عشرة، حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل.
يعني بقول من لا يستغاث به، هذا لو صح الحديث، حديث سنة ضعيف، لكن حمى المصطفى حمى التوحيد وتأدب مع الله في غير موضع، في غير موضع. مثاله عند موته كان يقول كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس وعائشة، لما نزل بالنبي الموت طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها حملها، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حذر ما صنعوا. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره. فانظر كيف نهى عن الوسيلة للشرك، وهي أن يسجد بجانب قبر أو بمسجد فيه قبر، فكيف بالشرك؟ وسمعهم يحلفون بآبائهم، فقال من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال له يهودي إنكم تشركون تقول ما شاء الله وشئت، قال قولوا ما شاء الله ثم شئت، اللهم صل عليه. فحمد التوحيد حماية بالغة، وعلق الناس برب العبيد سبحانه وتعالى عما يشركون. بعد الأذان نأخذ في الباب الذي بعده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.